بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيم يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمية الظلام، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في مسألة الضد مش هيك، ومسألة الترتب، ثم الدليل على امتناع الترتب أو على جوازه. صاحب الكفاية رحمه الله شن هجوما واسعا قويا على الترتب عنيفا. أول دليل عنده أن الترتب هو يؤدي إلى اجتماع أمرين فعليين في آن واحد. الهجوم الثاني بنحو الإن أن هذا أن الترتب يستلزم عقابين، لأنهما أمران فعليان قد عصاهما، وليس من مقدوره أن يمتثل إلا لواحد. وفي مقام الجواب للشيخ الأخوند رحمه الله، الملخص الذي أريد أن أقوله إن كلامه صحيح، لا يمتنع، لا يجوز أو يقبح على الحكيم أن يعاقب على غير المقدور، والجمع بينهما غير مقدور، هذا صحيح. لكن الكلام في أصل الموضوع، يعني طلب الجمع بين الواجبين، هو هاي الجمع بين الواجبين غير تام، يعني صار العقوبة وعدم العقوبة مترتبة على النقطة هذه، الجمع بين الواجبين. صاحب الكفاية رحمه الله يقول أن المسألة تعود إلى جمع بين الواجبين، هذا محال. الذي قال بالترتب قال أن المسألة لا تعود إلى الجمع بين الواجبين، ما في جمع بين الواجبين، ما في طلب جمع بين الواجبين. هو يعني كلاهما فعلي، لكن أحدهما عند عصيان الآخر، مش مطلوب الجمع بين الواجبين، مطلوب بالعكس التفريق بين الواجبين. إذن هذا الدليل، أنا تصوري ورأيي الشخصي، لا يعود إلى نتيجة، بل يعود الأول، يعني ليس دليلا قائما برأسه. صاحب الفقيه رحمه الله عملوا دليل قائم برأسه. أنا إشكالي هالنقطة هذه، أن هذا الدليل يرجع إلى الدليل الأول. إذا قلنا أن الترتب يؤدي إلى طلب الجمع بين الواجبين، هذا محال. إذا قلنا أن الترتب لا يؤدي إلى ذلك، هذا جائز، بصير ساعتها عقوبة واحدة أو عقوبتين، بصير ساعتها عقوبة على غير المقدور. يعني إذا قلنا طلب الجمع بين الواجبين، هذا طلب غير المقدور، قبيحة. إذا قلنا أنه ما لا يؤدي إلى طلب الجمع بين الواجبين، بصير ساعتها طلب أمر مقدور. يعني هو المطلوب شو هو؟ الأهم، فإن عصيت فالمهم، تفريق. يعني هذا الذي أريد أن أقوله، أن هذا الدليل، راح أعيد، أن هذا الدليل لا يؤول إلى نتيجة، بل يتكل على الدليل الذي قبله، يعني يرجع إلى الدليل الذي قبله. هذا العمول أن سيد الخوي رحمه الله يقول هذا في مقام الرد على صاحب الكفاية رحمه الله. والوجه في ذلك هو، يعني في بطلان هذا الدليل، مسألة العقوبة على غير المقدور، هو أن الأمر في المقام لم يتعلق بالجمع بينهما. يعني يريد أن يقول المحال هو طلب الجمع بين الواجبين، يعني عند عصيان الأهم، عند عصيان إنقاذ الغريق، صار في أمر بالمهم وأمر في الأهم مع بعض. كلا إشكال صاحب الكفاية الأول أنه أمران فعليان في آن واحد. من قال بالترتب قال لا، ليس فعليان في آن واحد، بل أحدهما مترتب على الآخر، على عصيان الآخر. فإذا ليس هناك طلب للجمع بين الواجبين، المحال غير المقدور هو الجمع بين الواجبين. الجمع يعني طلب غير المقدور الذي هو قبيح هو الجمع بين الواجبين. هنا ما عندي أن الجمع بين الواجبين. فالوجه في ذلك هو أن الأمر في المقام لم يتعلق، يعني كلام صاحب الكفاية يتركب، يعني يلخص بها الكلمة هاي، أنه طلب الجمع بين الواجبين وهو غير مقدور فهو قبيح، فالعقاب على تركه قبيح. ولم يتعلق السلفوي رحمه الله يقول لم يتعلق الوجوب بالجمع بينهما، مش مطلوب الجمع بين الواجبين، ليقال باستحالة العقاب على تركه من جهة استحالة طلب الجمع بينهما. يعني هذا كلام يا صاحب الكفاية انه يؤول الامر الى طلب الجمع بين الواجبين وهذا غير مقدور فالعقاب عليه قبيحا. بل كلام سلفوي، بل الامر تعلق بذات كل منهما مع قطع النظر عن الاخر. يعني انقذ الغريق عندما صدر الامر بانقاذ الغريق ما خصه بالصلاة وحده، وعندما صدر الامر بالصلاة ما خصه بانقاذ الغريق، كل واحد لحال، لكن لسوء الحظ اجتمعوا، شو بنعمل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يعني بل الامر تعلق بذات كل واحد منهما مع قطع النظر عن الاخر، ولا يرتبط احدهما بالاخر، كل واحد لحال، اذهب واتي وصلي واصوم واحسن الى الجيران، احسن الى الناس، لا تعتدي، كل واحد لحال. يعني هذه اوامر كل واحد لحال. هلا صدفة اجتمعوا، لا حول ولا قوة الا بالله، ولا يرتبط احدهما بالاخر، ما في، انقذ الغريق وصلي، كل منهما لا يرتبط بالاخر، ولا يرتبط احدهما بالاخر في مقام الجعل والتعلق. غاية الامر قد وقعت المزاحمة بينهما، لا حول ولا قوة الا بالله، اثنين امرين في آن واحد طلعوا مع بعضهم، انقاذ غريق وصلاة، تعتبر غاية الامر قد وقعت المزاحمة بينهما في مقام الامتثال والفعلية. نمتثل اثنين سوا ما قادرين، اذا كل واحد لحال، بس صدفة اجتمعوا، اجتمع في مقام الامتثال والفعلية في تزاحم، فالتزاحم هو المشكلة. بس وبما ان المكلف لا يقدر على الجمع بينهما في مقام الامتثال، بيقدرش يجمع بيناتهم، قيدنا فعلية الامر بالمهم بعصيان الامر بالاهم. ولا يستطيع ان ينقذ الغريق ويصلي في آن واحد، اهم ومهم في آن واحد، ما بيقدر، شو بنعمل؟ قال هكذا بيصير الامر بالمهم ان عصيت الاهم، فصارت تقييدا قيدنا. وبما ان المكلف لا يقدر على الجمع بينهما في مقام الامتثال، قيدنا فعلية الامر بالمهم بعصيان الامر بالاهم وترك متعلقه. ونتيجة ذلك هي أن الأهم مطلوب على وجه الإطلاق، والمهم مطلوب في ظرف ترك الأهم وعصيانه. وقد سبق أن ذلك يناقض طلب الجمع ويعانده عليه السلام الناس، لا أنه يستلزمه. هالكلمة الأخيرة للسيد رحمه الله ركزوا عليها منيح. وقد سبق، راح أعيد السطرين كله، وقد ونتيجة ذلك هي أن الأهم مطلوب على وجه الإطلاق، والمهم مطلوب في ظرف ترك الأهم وعصيانه. وقد سبق أن ذلك، عم كررها لأنه هي هون بيت القصيد كله، يعني هنا بيت القصيد. وقد سبق أن ذلك يناقض طلب الجمع ويعانده، لا أنه يستلزمه. كل مسألة ترتب فيها نقطة،
صار واحد مطلق واحد مقيد بينهما،
فصار واحد مطلق، ها يعني رجعنا بين واحد مطلق واحد مقيد. يعني رجعنا قبل أن نكمل، هنا انتهى كلامه، رفع مقامه، هذا كلام السلفوي رحمه الله. يعني يكون من الواضح أن صاحب الكفاية رحمه الله، يعني مر معنا، راح أكرر في النقطة هاي، وقد سبق أن ذلك يناقض طلب الجمع ويعانده لأنه يستلزمه. هي أصل كل الكلام بالترتب هي هاي، في استلزام طلب الجمع أو لا، يعني معناته يعتبر إذا كان في استلزام طلب الجمع بين الواجبين بصير الترتب محال، بصير حينئذ تكليفهم بغير المقدور. صاحب الفقه رحمه الله عم بيقول هذا يستلزمه، أنت شو بتقول؟ هذا لا يستلزمه، لا يستلزم طلب الجمع بين المتناقضين. يعني هذا الدليل هو يرجع للدليل الأول، ما عم نعمل، يعني ليس دليلا مستقلا قائما بذاته وبرأسه، هل بدي أقوله؟ يعني هذا الذي أريد قوله. يكون من الواضح أن صاحب الكفاية يقول أنه يستلزمه، أمران فعليان لمأمور به لمأمورين ضدين قد ما تعمل لي في يعني هو في آن واحد ومطلوب هو في آن واحد يعني هذا صعب كثير رحمه الله راكب راسه مش قادر يطلع منه وحرام وقلنا انه كلام متين فبس الأمران فعليان في آن واحد هلا تخريجها الأمر في آن واحد لكن المأمور به ليس في آن واحد بل إذا عصيت هذا كلام صاحب الكفاية مش قابضه لا نسلم به صاحب الكفاية غير مسلم به أن صاحب الكفاية يقول أنه يستلزمه كما بين وأصر على ذلك صاحب الكفاية كان كل نقطه هاي أني أخطر عند عصيان الأهم صار عندي فعليين أمراني فعليان مولوياني في عرض واحد هلا تقولوا لي تخرجوا لي ايام هالتخريجات ما بنت براسه وما وحى برأي بعض المعاصرين ما وحى بشيء فإذا هذا ليس خلطا من صاحب الكفاية صاحب الشيخ سيد الخوي رحمه الله بيقول خلط صاحب الكفاية بين عنوان الجمع بين الواجبين وعنوان التركين بين تركي الواجبين بقول لا ما خلط بينه
هو الأساس الكلام ما المصدر عليه
حسن فبرجع المثل لأصل النزاع ليش أنا عمالي يعني تعملوا أنت دليل خاص برأسه فلا يكون خلطة من صاحب الكفاية وبهذا عاد الإشكال والنزاع من الرأس من الأول والكلام في البحث السابق صار برأيه يعني رجعنا الكلام للبحث السابق هل هذان الأمران يستلزم يعني وجود أمرين فعليين هل يستلزم وجود فعليين يستلزم طلب الجمع بين واجبين فبصير محال أو لا يستلزم فصار أنا عندي رأيين هل يستلزم الترتب طلب الجمع بين الواجبين الضدين هل مسألة صار صاحب الكفاية رحمه الله ذهب إلى الاستلزام يعني قال في عندي واجبين فعليين في حال العصيان صاروا فعليين وبالتالي امتناع الترتب وبالتالي في عقاب واحد لأنه مطلوب شيء واحد عنده هو فهو هو المقدور طلبوا اثنين غير مقدور فبيصير بالتالي في عقاب واحد وآخرون الآخرين يعني من محقق كركي إلى سيد شيرازي إلى النعيني إلى سيد الخوئي إلى شيخ مغفر إلى غيرهم وآخرون إلى عدمه لا قالوا هذان الأمران يعني الثلاث يعني وجود أهم ومهم لا يعني لا يلزم منه وجود أمرين فعليين في آن واحد ليس طلب الواجبين ما في طلب واجبين فهو فأمر مقدور صار وآخرون إلى عدمه لكون المهم مشروطا بعصيان الأهم فقالوا بجوازه الملخص الذي أريد أن أقوله وهالتالي أن السيد الخوي رحمه الله قال في عندي يعني رد على صاحب الكفاية في الدليل الثاني أنه أنا عندي ليس طلب الجمع بين الواجبين حتى نقول أنه محال وتكليفهم بالمحال بل أنا تركت الواجبين وترك الواجبين العقاب عليه ما طبيعي فالعقاب على ترك الواجبين ليس قبيحا لأني أستطيع أن أترك الواجبين وأستطيع أن أفعلهما لكن أفعلهما طبعا ترتبا مسألة ترك الواجبين الذي أنا بقوله تالي أن هالمسألة هيدي مرتبطة بالمسألة الأولى طالما مرتبطة بالمسألة الأولى صارت ترجع للدليل الأول يعني مرتبطة بأصل الدليل هل الأمر بالفعليين يؤدي إلى طلب يستلزم طلب الواجبين هذا صار تكليفهم بغير المقدور وصار تكليفهم بالمحال وصار قبيح فيصير الترتب إذا الترتب تكليف يؤدي إلى تكليف بالمحال يعني أمر قبيح وإذا قلنا لا يستلزم الواجبين طلب الواجبين حينئذ ترتب صحيح وليس تكليفا بغير المقدور لأنه تكليفا مترتبا إن عصيت هذا ففعل هذا يعني ملخص أخير كلام الذي أريد أن أقوله أن ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله كدليل ثاني إني بالواقع يرجع إلى ما قبله يعني مبتني على ما الدليل الأول وليس قائما بذاته نعم هو يلقي الضوء على أمر مهم انه في اثار بالترتب ناخذ بها او لا ناخذ بها في اثار بالترتب غدا ان شاء الله نكمل والحمد لله رب العالمين خلصت.